there was a local clerk, and then it was a young and the queen, Samaria David, Ali Sufin, the Nostalgia, and the Kadir, and other shows, felt a very big deal. And the debate of Tulakibu, with his hand, and family, and both, Habib Muhammad al-Ansar. أو الذي غسل قدمي مقلد المنصار في يوم 8 أبيب أيضا تليلة القديس كراس السائر أو كاروس القديس كراس كان شقيق الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير الملك المسيح في القرن الرابع وأيضا 8 أبيب من سنة 1802 للشهداء اللي بيوصف 18 يوليو 1386 ثمانية قسيس عظيم اسمه قسيس مرقس الأنطوني أو مرقس الناحق أو مرقس الروحاني طبعا مدام اسمه أنطوني يبقى أصلا من دريق القسيس أنطوني أو ديب الأنطوني القسيس مرقس طوري في قرية في الصعيد اسمها منشأة المطارق الحقيقة أنا ما وصفتش تحديد المكان بالضبط إنما هو في المنطقة الجبيرة سوحات وأسيوط واحدة من محافظة الجزر أبوه تمنع في سن مبكر وصابه طفل صغير في يوم من الأيام وكان عمره 5 سنوات كان ماشي مع والدته فقابلهم أسقف أسيوط كان اسمه أنبس ثويل فأنبس ثويل روح الله لما شاف مرقس حسين 5 سنوات قال له أنت اسمك إيه؟ وخدم على أمه شاعر قال له أنا اسمي مرقس قال له أنت اسم على مسمى لأنك هتكون شبيه بمرقس الرسول صاحب كورة مصر وبكوا ووقت أمه الناس تهتم برعايته وتربيته في التربية الروحية وفعلا أمه الصقية عملت بهذه الوصية ونشر مرقس بفضل هذه الأم منذ العمر الصالح يعرف الصلاة يعرف الخشوع يعرف الصوم يعرف الكتاب المقدس يعرف البعض من سير القديسين يعرف الكنيسة يوضع المدرسات إلى آخره أمه طبعا كان فيها فضل كبير أن ابنها يطلع قديس كانت من عادتها بسبب مجلسها على الكنيسة ومضغط على تناول الأسرار المقدسة إنها باستمرار سواء أيام الصفحة أو أيام الصيام ما تكونش قبل الساعة 9 اللي هي الساعة 3 بعد الظهر وأيضا ما تكونش غير حبوب لجهل إيه فيها حبوب أو بخول أو شيء وما تعرفش إنها تفطر الصبح قبل ما تكونش لحوم حتى انها علمت الجيران بتوعها والجيران انهم يقتدوا بيها في الصوم للتاسعه وفي المواظبة على حضور المسلمين. فمرقس من فطورته برضه اتعلم كده من الام. وكانت لما الام تقف تصلي وهو طفل صغير 5 سنوات يقف جنبها وبرضه يرفع يديه ولما يستريح حتى تنتهي الام من صلاه. رغم انه مش فاهم ولا يعني زيها لكن ما دام يشوف امه واقفه بتصلي هو يروح واقف تمام منصوب زيها الى ان تنتهي من صلاه. وانا شفت في بعض الاسر حتى في وقتنا الحاضر كده شفت الاسره بتهيئ نفسها زمان يعني اكثر من 30 سنه. عشان طفل صغير اولا كل طفل يتولد يبقى له البيت الخاصه بيه في البيت. والاسره دي كان عندهم اطفال كتير، فاخر طفل عنده 3 سنين برضه يدور قلبيه في ايده وما يعرفش ولا حاجه، بس ده بيقف معاهم ماسك الكيس في ايده واقف خالص. ويكبر وهو عارف ان البيت وبتاع حروب ولازم يتقبل ويعرف لما كبر شويه اشتغل فلاح، فكانت امه تدير طعامه عشان يجي في الساعه الثالثه فيخلص في الحق، فهو يظل صائم لغايه الغروب ويدي الطعام بتاعه لواحد محتاج اكثر منه، هو حتى مش فقير. ولما يعود في الغروب لبيت امه ياكل، والاكل اللي اكله عشان ياكل الساعه الثالثه ما ياكلوش. مرة لاحظ هو ويصرف الأمر يمكن لغاية الوقت في الأرياف والصعيد اللي يحصل الأمر ما يدولوش أجرة فلوس، يدول أجرة أمر. فكان بيدولوا سناد الأمر يعني بالأكل بتاعها الأجرة بتاعها. فلاحظ إن واحدة أرملة فقيرة بتسرق، يعني هو يحط الأجرة بتاعته اللي هي أمس السنابل يحطوها في مكان معين، وآخر النهار هيحطهم يروح فيهم يربطهم حيث مولهم. فلاحظ الست الأرملة الفقيرة دي بتسرق من الأمس بتاعه، فهو ما لاحظ كده بدل ما يوضحها ولا يعترف بقى يروح يجمع لها ويروح يحط لها كمان على اللي سرقته. فالامرأة الأرملة لما لاحظت كده كذا مرة منه راحت هي ثابت عن السرقة وأحست يعني بمحبته يعني، فهو بدون ان يبكتها خلى روح الله بالحبيب يبكتها يا رب يزودها. فمره راجع برضه من الحق وكان راجع بدري شويه وحطت على الحمار بتاعه والشوارع اللي فيها على ظهر الحمار وهو ماشي، فعدوا على الكنيسه فسمع في اصوات طلق في الكنيسه قدام يظن كان اي احد ايام الصور. فعايز عليها اللي يروح والكنيسه شغاله وفي نفس الوقت معاها الحمار والحمار عليه سكيلة قمح، طب هعمل ايه؟ برضه عايز عليه اللي يروح الحمار ويرجع قال هيفوت وقت من اللي قدام، فربط الحمار من رجليه بره باب الكنيسه في الشارع ورسم الصليب على السكينه وراح دخل القداس. حضر القداس وتناول الحمار، يعني الحمار مطرحها والسكينه على ظهر الحمار لحد سرقها ولا اتقلبت من على ظهر الحمار. وكان يحب يحضر اعياد القديسين، وبالليل اللي يحضر فيها قداس ونزلت احد اعياد القديسين يظل طاوي الى الصباح، يعني حتى في الغروب ما يصومش، يظل صايم لغايه ما يحضر القداس وبعد ما يتناول من القداس يخرج يبكي. ففي يوم من الايام كان في عيد القديس ابن مشنوب رئيس المتوحدين اللي بيبقى 7 ابيب او 14 يوليو، فراح العيد ماشي على قدميه. بالليل اما نام عدو الخير حب يعطله عن التناول، فراح جاب له حلم نجاسه حلم شرير بالليل عشان يمتنع عن التناول. فراح اما حس كده قام وضرب 300 مطعم وبعد دخل البيت حضر القداس وتناول وضرب 600 مصانية بدال الحلم الشرير اللي كان عدو الخير عاوز يعوقه عن التناول الحلم ده، ولا ادى العدو فرصة ان هو يمتنع عن التقدم والتجاوز بقوة البيت المقدس قدام الكريم. والبنت مع بكرها هو اتعلم منها الرحمة والصدقة كتير جدا، فهي رغم فقرها لو شافت واحد فقير او فرق صدرها سائل وما عندهاش فلوس تديه فكانت تجيب شويه قمح صغيرين تسيبهم، او تجيب قنبله من بين الزكاه وتديهم للايه؟ للفقير، ولا ابدا تصرفه فاعل، ودايما بابها مفروض من الفقراء او الرهبان اللي بيبعتوهم او كده. في سن 23 سنة قال لها يا أمي أنا عايز أنصحك بالدير وعيش رأس، الدبلومات لما صار الخلف ما عنده غير لو هو ولا بنت ولا زوج ما عندهاش غير قالتوا فلو حرمها في أحد الأديرة القريبة من القلب بتاعي أما أنا لاحظ إن ربان ذلك الدير مش مهتمين بالحياة الوقتية يعني يأكلوا الصبح والصرف يعملوا الصلوات كده فالدائم أنا ما أقدرش أعيش لما أنا وأنا علماني كنت بصوم الساعة 9 والظهور أنا ما أقدرش أعيش في المكان فرح ساب الدير ورجع البيت تاني أما أمه كبير رجع الدير قالت يا ابني أنت مش قلت لك موت على العالم يا ابني هما رجعي تاني إيه؟ أنت مش عارف اللي يحط يده على الحراس ينظر للوراء ما يصرف لما ياكلش السماوات قال لها أبدا أنا مش يعني محمد في العالم رجعت ده شفت تعبت كده وكانت قلت لذلك قالت يا ابني نفس على العالم ماله 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 ولا غيره غيره ياكل غيره يشرب غيره يسوي تمام اتفضل اللي مات ماله مال الاخرين شوفوا الام التقية اللي عندها ابن وحيد اللي الوقت ممكن الابن يعني يحصل العكس كان الابن عندي صبر قال لي صبر تعمل له ايه؟ عراقيل كثير عشان تعطله وتقول ان انا انت بتحب ابنه مع ان ربنا بتحبه حقيقي المحبه تفك الدم المحبه لا تطلب ما لنفسها طبعا في حرمان لو ما تم حرمان لكن المحبه لا تطلب مع نفسها في الظروف ما دام ده في خير وخلاص وبالتالي هيقول على خير خلاص فاتبكت من كلمات امه وراح بريت القديس عم بطلت عم بطلت في البحر الاحمر اما راح دير الأمر الضوء كان الأب يروح للدير اسمه القنص رافائيل النحناع في ذاك الوقت نتكلم في القرن 14 اللي عاش فيه القديس أندرويس وتذكرني لما بنعمة ربنا لما فدرست سيرة أندرويس يوم ياخد أندر مرقس أندرويس حاضر إيه بروحه قال للقاعدين حواليه قال لهم يا حصلت اولادك من بعدك يا مرقس انقطع عنهم ينبوع التعليم الحلوة اللي كانوا بيرتوا بيها من ثمن المقدس اما راح وابونا رافائيل النعناع شاف وحس بالنعمة اللي فيه كان في ذاك الوقت في تقليد ان الرهبان الشبان يخلوهم في درع بنطلون عددهم كتير الرهبان الشيوخ والنساك والمتوحدين يبقوا في دير أمبابولا ودير أمبابولا فيه رمك أكثر حتى إلى يومين هذا من دير أمطولي المعيشة فيه أصعب شوي فرح أخذ وخلاه يقيم مع الشيوخ بدير القديس أمبابولا أما رحم دير أمبابولا مرة في بداية حياته في الدير إن يصوم يومين يومين يعني مثلا أكل الأحد بالليل ياكل كمان الثلاث بالليل وياكل الخميس بالليل وياكل السبت بالليل ويفطر السبت والحد وهكذا وحفر في الجنينه في الفستان بتاع الدير حفر نفسه زي قبر كان يعني ينزل يستخبى في القبر ده ويصلي مش واضح يعني ويختفي عن الرهبان ويقضي عزلته في القبر اللي حفره نفسه ده وكانوا لما يدوا اكل يعني في الاديره بيوزعوا في الفطار جبنه وبيض ياخد الجبنه والبيض ويحطها في الارض يدوس عليها برجلين وما ياكلها ويقول لنفسي يا نفسي ما كنتيش تدوس على الشهوات كده وتطقيها في قدميك مش هتخلصي صحته ضعفت بعد 6 سنوات في دير امبابولا من النفس الشديد والصوم والصعب فالرهبان تذمروا قالوا ده ما ينفعش ده بيحصل على نفسه كتير ولازم حد يعتمد في الاكل وكده فراح رجعوا دير امبابولا عشان ياكل على المايده مع الايه؟ مع الرهبان ووصوا واحد ان ياكله بالعصايه يقعد جنبه على المايده وياكله رطبه برضه ما قدروش يخلوه يتخلى عن نفسه وعن تقشفه وعن حرارته الروحيه وكان ما حدش يعرف امتى بيصوم وامتى بيفطر ما كانش ياكل من صنفين ابدا يعني اذا في مثلا عمايدة فول ده مش حاجه تاني ممكن زيتون يخلي لو شاف عمايدة صنفين ما يكونش الا صنف واحد بس مع الفول
وايضا ما يكونش لغايه ما يشبع، يعني ما صمت واحد قبل ما يشبع يكتفي. واذا جلس على الميتة يحط الكتاب المقدس على حجره او كتاب لاحد القديسين، لا اما بياكل ودموعه تنزل من عينيه، لا اما بيقرا ودموعه تنزل من عينيه. هو على الميتة يقول له الرهبان تبكي ليه؟ يقول لهم انا ببكي عليكم. ليه تبكي علينا ليه؟ يقول زي عمر بخمر لما كان مع الاثنين الرهبان المسافرين في السفينه ولقاهم بياكلوا بنهم وقالوا فبكى وقالوا له تبكي ليه؟ قالوا انا ببكي عليكم. ده القديس بخمر قالوا يعني هو الاكل خطيه. فالقديس بخمر قال لهم الاكل مش خطيه، بس اللي جاءوا خصوصا اللي بياكل من الموجود يعني الحجر تحت الدير مش خطيه، بس اللي بياكل بنها بيحرم نفسه من بركه النطق. ولو واحد قاتل له عسل ابيض يعني بيبقى فيها دايع تروح الدير او زيت يحط له زيت على الاكل، يقول له بعيد عني عشان يعنيه. لو اكل عسل ابيض يعنيه، يقصد مش يعنيه من معنى الفاسد، يقصد ان هو دايما ناظر الى الله ورافع قلبه وحاله طلب دائما، فاي اكل يحس ان هو فيه نوع من الطرف يدخله البصيره الروحيه والصله الدائمه بالله. يقول ايه ده يعني اللي ما تحولتش عليه لحسن يعنيه، واللي كتب المخطوطه اللي فيها سيرته قال كنا اوقات نروح له نقضي عنده الصيف كله، طول الصيف ما يحفلناش غير خبز ناشف وخبز، يغمسوا الخبز القرابيش في الخل. ويقول حتى كان تجي له هدايا اطعمه ثانيه ما يخليناش ناكل منها. ما هو عاوزنا ايه؟ نتشجع على حياه النطق والتقشف. وحتى العلمانيين كان في بعض العلمانيين يزوروا الدير ويروحوا يسترشدوا بيه زي هو اطروح ليهم، كان معودهم ان ما ياكلوش قبل الساعه 9. حتى ان واحد من اولاده الروحانيين كان الماني اسمه سيباروس اللي هو ايتيزور، علمه ان ما يقصرش قبل التاسعة، ومش بس كده وحماره وثوره وجمله سيباروس ما ياكلهمش قبل الساعة 9. وكان ابونا القديس ماركوس يفرح بطاعة سيباروس دي قوي. وحتى في ايام السقوط والاحاد اللي هو حتى القانون الكنيسة ما فيش طعم انقطاع، او ايام الخمسين برضه ما كانش يرخص لاولاده انهم يسترقصوا قبل السبعة. حتى انه لما كبر في السن ايديه نشفت خالص يعني، فابتدوا اولاده يهتموا بيه ويقولوا له كل عشان صحتك ضعفت وايديك بقت تبتهج، فعاوزين ياكلوه قبل ما ياكل يعيد اللقم ويعيد جرعات الميه اللي هيشربها، ما ياكلش من غير ايه؟ من غير تبتهج. يقولوا لي يا ابونا انت بقيت شيخ وكبرت في السن وصحتك بقت خالص، اهتم شويه بصحتك. يقول لهم لا يا اولادي، لا تامنوا لهذا الجهل ولا تركوا له الى ان ينزل القبر، لاننا ما دمنا نعطيه شبعه من الطعام والشراب فهو يحرك فينا الاوجاع جميعا. الشهوات. وفي مره انسان اهداه إناء فيه عسل أبيض، فتقولوا زي يعني، فهو راح خد الوعاء اللي فيه العسل الأبيض ودلقوا في دورات المية، فشافوه بعض الرهبان فاتخانقوا معاه وضربوه، قالوا له طب مش عاوز تاكل العسل، طب تقول لا ترميه في صورة المية النعمة بتاعت ربنا. فقال لهم لا تخاطروني يا أولادي، فإن النهضة الذي هو وضعته فيه كان عزيزا لم يصير اليك بعد قليل. دي حكمه روحانيه، مش اي انسان يقبل الكلام ده. معلش كل واحد ياخذ اللي يعجبه من الكلام اللي هقوله من سيره القديس ده ومن غير ما يجي ولا يحكم يعني، لان القديسين ليهم فكر غير الفكر الجداني. قال لهم المكان اللي كان هيوصله انا سبقته حطيته فيه قبل ما، فيقول لما سمعوا الاخوه انتفعوا. ويقولوا ان هذا الشيخ تلاها في على الجسد لدرجه انه في اواخر ايامه حفر بير في الدير عشان يجيب ميه، طبعا عارفين ان انت لما تخلص انبابولا المشكله الميه وفي عين هناك معجزيه من ايام الصديق أمبرطوريوس ماشي مسافه طويله الميه في الصخر من الصخر يعني يتسير حتى ما يبقى الناس كتير يبقى في ميه كتير لا يصير ميه قليله زمان كرافه دي الأمبرطوريوس. القديس حفر في البستان كتير وتعب فيها كتير حتى انه شافوا تعبه في اواخر ايام هو بيحفر البئر دي اكثر من تعبه في حال شبابه. وكان دايما يتعب ويتعب ولاده يعني كل اولاده الرهبان كلهم اللي في الكنيسه كانوا ولاد بيسترشدوا بيه يعني لكن اولاده الاخصائي بتوعه كانوا يتعبوا في الشغل كتير. فالرهبان التانيين يقولوا له ما تتعبهمش بالشكل ده انت بتتعبهم قوي ليه؟ فكان هو ما يستفدش من الكلام ده ويعدي اولاده اللي بيتعبوا ويقول لهم اتعبوا يا اولاد. لان القديس يوحنا القصير لما سالوه ما هي الرهبان اللي منكم بيقرا فستان الرهبان ويا ريت تقرا فستان الرهبان كتير اجابهم الرهبان هي الشعب. القديس يوحنا القصير ده ليه اقوال منيره وقصيره. سال القديس يوحنا القصير ايه الرهبان؟ فقال بكلمه واحده الرهبان هي الشعب. حتى له قول ثاني القديس يوحنا القصير يقول ان اتعبت نفسك ارحتها قول ثاني الواحد يتامل فيه ويقلبه في معاني كتير يلاقيها ماشيه. انا تعبت نفسك ارحتها يعني واحد هانك مثلا ما الكلمه دي تتعبك وانت تقول لا انا استحمل التعب انا تعبت نفسك ارحتها وتلك الكلام والعكس صحيح. وكان دايما ثابت في حياته النسكيه وبهذا بيضا صفر لا يضغط ولا يلم ولا يدين ولا يتضمر ابدا ولا تخرج من ثاني كلمه قبيحه حتى اللي بيسيئوا ليه. في ناس ما كانوش يعرفوا روحانيته ويشوفوه بطيخ في ملبسه وفي معيشته فيحتقروه بعد كان يضربوه او يطردوه او يشموه وهو لا يلم قصد ولا يدين ولا تخرج كلمه رديئه من فمه اطلاقا. وإذا شاف واحد من الرهبان الشبان بيتذمر على أخوه عشان مثلا شغله كتير متذمر ولا إيه ده كله ما عملش ده كله والرهبان طبعا بيعملهم كل حاجة تعبه كتير مخصوصا في ذاك الوقت فيقول لهم يا ولادي ما تتذمروش وما تتضايقوش من الشغل الكتير. أنا كنت في شبابي آخد الشغل عن إخواتي فكنت أعجل الدبين ثلاثة أمس الدبين ثلاثة الرهبان في ذاك الوقت ما يخبزوش كل يوم كل فترة يعملوا كمية كبيرة ويلدنوها ويحمصوها وتقعد شهور يعني على الكتاب. فكان اليوم أنا كنت أعجن ما يساوي الدبين ثلاثة لوحدي ولا كنت أتذمر على حد ولا أعجن حد من إخواتي بكلمة يقول له طب يا فلان ليه ما جيتش معايا يا فلان انت مش واجب تساعدني انت مش شايف اخي وانا مش لا ابدا. يقول كنت اتعب ولا ارى ان في داعي كلمه تخرج من بقي عشان احزن حد من اخواتي بيها. امرنا المسيح يا اولادي ان يحتمل كل انسان من ثقه بصاحبه كما احتمل هو بذاته الالام عنه. وكثير من اللي يساعد الانسان على احتمال الالام او التجارب او الاضطهاد او الشتائم او الظلم او المرض ان الانسان كده يتذكر رب يسوع في احتماله على الطريق بس لما يمر في الطريق كده ويقارن طريقه بطريق رب يسوع يلاقي ايه؟ سيئ وبالعكس يفرح ان ربنا بعت له الطريق ان يحتمل كل انسان منا ثقه صاحبه كما احتمل هو بذاته الالام عنه. لغايه ما ركبوا ارتعت من شيل الميه يقولوا كنا نشوف ركبه زي المراوح مش المراوح دي المراوح اللي كانت بيات كده كانت قماشه وبتاع يقولوا نشوف ركبه زي المراوح ولا يمتنع عن الخدمه ولا يطلب مساعده حتى غيره وبلغ من السنة 90 سنة أرضا منهم حوالي 67 سنة مصرابة 70 سنة كثير بيقول هو شيخ 90 سنة لا يتعظم على رئيس قط يعني ممكن يبقى رئيس كتير شهر مثلا عند 40 سنة وهو 90 سنة لم يتعظم على الرئيس قط ولا أعرف بوجهي عنه في حالة قط يقول أبونا فلان عايزين تعمل حاجة دي ولا حاضر راحوا شيخوكم سنة يعني والمركز الروحي في أواخر أيام يعني لما في كتير عرب يعني وكان دايما لما الشبان يسألوه كلمة منفعة يقول لهم كده طيعوا الرئيس ولا يدينوا السكوت طيعوا الرئيس ولا يدينوا السكوت من تخلوه طيعوا السكوت السكوت مهمة في الحياة الربانية وفي الحياة المسيحية بصفة عامة السكوت والصمت وقلة الكلام أو السكون السكون طبعا غير السكوت السكون هو ان الواحد ما يتحركش كتير ما يخرجش كتير من اماكنه الا كان بيعمل منصوب يعني ما يقول الشياطين في بدايه حياته برضه في شبابه كانوا يقلقوه بالليل خلوه ما ينامش ويحاربوه ويسيروا فيه الاوجاع والشهوات فكان يخرج بالليل في البستان ويرقد النوم وفي اوقات كان يحاربوا شيطان النجاسه فكان يرق الفرن هو مريم ينادي جسمه على الرماد الفرن السخن فكان جسمه يتشوه عشان ما يبدي افكار نجاسه من عدو الخير ابدا وقت يقول كان يرمي نفسه على الشوك وهو غريان ويشوفه بروح في جسمه لانه الشيطان الزينه اضطهده كتير في بدايه حياته وهو شاف لكنه لا ينغلب له قط ولا بالفكر ولما كان عاوز يصلي بالليل والشيطان او الكسر يحاربه بالنوم كان يعرض اجزاء من جسمه للناموس بالليل فالناموس يعرض في جسمه فما يجيبش نوم يطير من النوم ويصلي ويغلب العقل وتحارب ايضا من روح الذكر روح الذكر نقول الذهب يعني الواحد يبدا وخصوصا الذهب لما يقعد سنوات طويله انه لم يخرج من الدير قط الذهب ما دخل الدير ما خرجش ابدا ولا نزل العالم ولا الريف ولا مره دخل الدير وما خرجش من ذهب الدير لغايه ما تنيم فكان العدو يحاربه بروح الضجر وخصوصا في اوقات كانت الاديره في ذاك الوقت تفتقر جدا وما بقاش فيها امن عشان ياكل أمس بس مش مطلوب حاجة تانية يعني بس شوية أمس فكان حتى الأمس هو يحصل مجاعات وطبعا مواصلات صعبة على الأديرة فكان حتى الأمس الرهبان ما يلاقوهوش فابتدى يسيب الرهبان ينزلوا الريف يخدموا أو ينزلوا يزوروا المسيحيين يدوهم عطايا أو الراجل يشوف له كنيسة في الدير ويخدم وخلص طب أنا حتى الأمس مش لاقيه في الدير طبعا في الدير ليه فكان لما هو رافض ان يطارق كثير وما فيش قمح كان ياكل الحشائش والمي ولا يرخص نفسه ابدا ان يخرج من الدير قرابه 70 عام لدرجه انه هو نفسه بقى اسمه رعب للشياطين فكان في راهب اسمه القنص ابراهام معاصر ليه من نفس ديره كان هو الاب الروحي بتاعه يعني ابونا مرقص اب روح القنص ابراهام ابونا مرقص ما خدش اي رتبه كهنوتيه طول وجوده في الدير يعني فكان يروح ابونا ابراهام ده يشكي لابونا مرقص من الشياطين انهم يظهروا له عيانا في الجبل اللي هو متوقع يظهروا له يعني في مناطق فابونا ابراهام بيحكي عنه الثاني ده كبير يعني كان يصوم 18 يوم طي يعني الشرك مجرد طول ما كنت اشكر الشياطين لابونا مرقص الشياطين تخاف وتظهر لي تاني وتقول له ما تشكيلهاش ليه واحنا مش ايه؟ مش هنتعبك تاني بس اوعى تشكيل على الراجل ده. لانه صدق كتير في زمانه يقول ما كانش احد من المتعبدين المعاصرين ليه يتعب ولا يصبر ابدا في جهاد الروح. وكان من عدم صبره يصبر الذين يقتلون ويثبتهم. كملت ايه للاخرين في تجاربهم، اي واحد مجرب او صديقه. وطبعا كل نمط من الحياه له نمط من الحروب. وكان يقول لاولاده خير للراهب انه يدوخ الموت ولا يخرج بره بيته ابدا. اما والدة القديسه المباركه دي فظلت 24 سنه تبعث له خطاب مع مرتاد انها عايزه تشوفه قبل ما تموت مره واحده، فلم يفعل قط ولا حتى مجرد كان يراه اللي بعثه له امه، مع ان هي دي بعثه هي اللي رتبته. وقعد يجي له من امه يروح يحطه في الميه ويداوم الحلم ولا يقراوش. ومن طول ما دخل الدير لم يلبس حذاء قط. وكان في موسم كل سنة بعد الأمطار في البرية طبعا بيسموا العشايش وغاب وبرجي وكده وخطر. فالموسم ده كل سنة بيطلع الرهبان الشبان يقطعوا ويجمعوا الخطر عشان يشاوروكم للدين يعني في الخطابة اللي قلتلوا بعيدة. فكان هو يطلع معاهم قدام الخطب وهو ماشي حافي. هو ماشي على البرية كانت رجليه تتدرب ويرفض انه يجي السجاح. يقولوا طب حتى في ايام الخطب قل السجاح. يقول لهم تقولوا لي قل السجاح والرب يسوع كان يمشي حافي. دي في التقليد المقدس ما جاتش في الانجيل يعني. حتى في يوم اظن الجمعه الكبيره الصبح في السبت دلال النسخه مكتوب كده الرب يسوع يقول كان رغم صلاته والتحيه المنيره كان يمشي خافض قدمين. ده بيذكرني بقول القديس امبرويت لما صمد لما كانوا بيجلدوه يضربوه وتلميذه قال له لو كنت قلت كلمه واحده للامير كان سمعنا اقوى كنا تعزيل لديه. تقول له تقول اتكلم كف عن التجديد. الرب يسوع صمد قدام بولا بلاطه وانت عايزني اتكلم وادافع عن نفسي؟ كف عن التجديد يا هذا. وحتى لما اشتد بيه الضعف والشيخوخة ومبقاش يخرج من قليله كان يخرج لحاجتين، لا اما يروح الكنيسة وكان يجرب نص الليل يضرب يكون هو أول واحد داخل الكنيسة ويظل واقف في الكنيسة زي الألف لغاية ما تنتهي صلاة بحث، أو يخرج في موسم الخطر وهو شيخه كبير يجمع خطر يقول يا أبونا مش مطلوب منك خطر كيف نحن الشبان الوقت نشتغل أنت كبير وضعيف. يقول لهم ما تحرمونيش من بركة الحطب ده الأيام اللي بشتغلها في الحطب يا أولادي دي خميرة السنة فخلوني أجمع الخميرة وأخذ بركة في موسم الحطب. فيقولوا كنا نشوف الحطب قطرات من دمه ملتصقة بالحطب اللي هو جمعه. في مرة لسعته عقرب أثناء شغل الحطب يقطع حطب ولابس برجله وصلي فجابوا له مصل يسموه في المخطوط ترياق عشان اللزغه تحت العقرب. فيقول لهم يا ضعيفي الايمان الراهب مالوش شفا ولا ترياق غير يسوع. بيقولوا خد شويه خل ورشم عليهم الصليب حطهم على مكان اللزغه فشوف لي الحال. ومره هو بيقطع الحطب البلصه قطعت الصباع الكبير بتاع رجله وبقى في ألم شديد لدرجة كان كبير في السن. فالرهبان افتكروا انه هيموت من في الحادثة دي. فراح هو دخل الكنيسة ومد رجله الممدودة قدام الأيقونة بتاعت الست العذراء سلام الرب عليها وبس. مد رجله كده قدام الست العذراء. وبالليل في نص الليل سمع صوت وكان لوحده في الكنيسة. قال له قوم يا ابني يا مرقص ليس يصيبك موت في هذا الزمان. بل تعيش لقيام اخرين. وشوف الوقت. وكان عشان يشجع اولاده يقول لهم منذ صباي الى الان ما قتلتش لا وجه ولا جسدي الا بدموع. هو له كنيسه في عم الطيس. كنيسه باسمه يعني مكتوب فيها يسرا. وشفت كنيسه باسمه فاصيله كنيسه صغيره كده او ظريفه او في كنيسة في أسيوط اسمها كنيسة المطروطية. جنبها لازم تسيب مسافة أو واحد هو ده المصيبة على الشمال. وكان سواء بيتكلم أو سواء صامت يشوفه عينيه لا تنقطع عن الدموع حتى لو كان يحط خرق دايما جنبه يجسد فيها الدموع. وكانوا بعض الشبان الربان عشان يكبركوا منه المكان اللي هو بيصلي فيه يبقى هو مثلا بره الألاية السبب فيدخلوا يسقطوا ويقبلوا المكان اللي هو واقف فيه بيصلي هو الألاية تضع تأثيره. فكانوا يشوفوا المكان ده مبلل دايما بإيه؟ بدموع على الأرض. من كثرة استضاع هذا الخديج كان ما يستعملش أي حاجة طعام أو أي حاجة جسدية إلا ما تخطر. يعني ما تنزل وزاها أي حاجة فيجيب الحاجة في الألماني لغاية ما تخطر أو تعفن أو كده لو لم يستعمل إذا استعمل. فبقى الرهبان المنحلين لما يشوفوا حاجة خسرت يقول إذا بقت مرقص خلاص إذا بقت مرقص. كان يحب الصمت والسكوت جدا حتى أن العربان اللي كان يزور الدير أوقات بما فيه قواعد العرب بيقيموا يعملوا قيام كده جنب الأديرة أنت لغاية دلوقتي فيروحوا الأديرة يطلبوا خبز يطلبوا أكل يطلبوا أي حاجة يعني يطلبوا مية يطلبوا الوقت مثلا يفضلوا عايزين شاي وسكر والأديرة طبعا المفروض تقدم لهم محافظة. فمن كثر حرصه على السكوت كان العربان العربان يسموه الساكت او الشكور ده الساكت. وكان كتير منهم يعملوا له اعتبار ويخافوا منه ويكرموه واذا احتاجوا اي حاجه يقولوا العرب طول يعني واحد مثلا جمل وعيان يقول له الجمل بتاع عيان وخايف يموت يديله حته قماشه مقطعه من الهدوم بتاعته او الخرق اللي بيناشي بيها دموعه ويديها للاعرابي وزوجها ياخدها في ايمان وتعمل ايه؟ معجزة ويحصل منها شفاء. وبدأ يحسه على السكوت انه لو شاف واحد راعي يتكلم بكلام بطال كلام بطال يعني لا يفهم ولا يضر يعني كلام رغي يعني يقول له يا اخي ما يتحق يقول حب السكوت حب السكوت لكي تستفيد نفسك بالله لكي تستنير نفسك بالله حب السكوت تذكره. حصل في مرة في الصوم الكبير الرهبان خصموا الطباخ الطباخ ده براه الضرب. انا متصور مثلا يعني يعني خصموا الطباخ ان انا افتكر مرة واحد تحكي مع راهب قال له في الصوم اللي فات اول اقول لك ولادي الكلام تطلع من الغار ويدخل تحت وصار عكس وصار عكس طول ال 55 يوم مفيش غبار ولا تغيير حاجه. فبقول لك مرة حصل كده خصموا ابونا الطباخ ده في الأربيع المقدسة وقالوا مش هناخد حاجة تاني هضربه على الطعام مش هناخد منك حاجة. فما سمع أبونا القديس مرقس راح جاب بيت وصوم الكبير وشاور بيته على التمر وكل وكان بيت ما يدروش أبدا لا صيام ولا صام شافوه اتعجبوا جدا قالوا تاكل بيت في الصوم الكبير يا أبونا بس ما تاكلوش أبدا. قال لهم يا ولادي خير لي ان اكل صوم في الصوم الكبير اكل بيض في الصوم الكبير او لحمة ولا ادين اخويا او احزنه بكلمة ولا ادين ولا احزنه بكلمة. وفي مرة رئيس الدير كان اسمه ابونا اسحاق زعل من راهب شاب يعني فخمه وطلبه من الدير بسبب خوفه يعني أفلت قبض مثلا أو أي حاجة يعني الموضوع بسيط سافة يعني عشان قدر كمية بسيطة من العيش. قال له خلاص أنت رهب مسرف وما عندكش تدبير ومدبر وحاجة تتعب هتخربها ما تقعدش تدير وخلاص. طبعا زي عزم من عدو الخير يعني فراح حضورها مرمش سافة بغضب وانتهر وبصر السماء وقال له عشان خاطر خبز ما تحتملش اخوك ربنا عن قريب هيرسل غضبه عليكم ويرفع القمح عنكم وكل ما انقضتش 40 يوم ما من ساعة ما أبونا مرس اتكلم بالكلام ده وحصلت مجاعة في كل مصر، حتى أن العربان ينحبوا الأديرة، أي حاجة يشوفوها بالأديرة فوق بدقيق قمح أي حاجة ياخدوها لها، يقول ما تبوس فيها ولا أدب قمح. وكثير من الناس البهائم ماتت في المجاعة دي، المجاعة دي اتكلم عنها أندرويس برضه ارجعوا للدرس الشريف. فلما أبونا القديس مرقس شاف المجاعة الشديدة دي بكى، وبرضه قدام ربنا وصلى الوسط الثاني انه يرفع الغلب، فالله اعلن له في رؤيا انه مش ربنا مش هيبعت غلا ثاني طوال ايامه طوال حياته يعني. فمره برضه بيسالوه عن هل ربنا هيبعت غلا ثاني يعني زي اللي حصل، قال لهم لا يا ولاد ما تخافوش، انا بيني وبين الرب يسوع عهد انه يبقى غديك بفيلم ومش هيحصل غلا تاني. وفعلا لغاية انتقاله وبعد انتقاله المدة كان الرديف يتباع في مصر، ومكتوب في المكتوب يقول الرديف بارد في فرد، فنفسك بارد يعني ميزة مجاعة وغلا الناس تخطط في العيش هو وإيه وسخن، فيقول كان في مصر الرديف بارد في فرد. وكان يحب فضيلة الرحمة جدا ودايما يوصل الناس بالرحمة والصدقة، وكان يقول لهم بالحقيقة يا أولادي ليس في الفضائل جميعها ما يبعد أمام الله أعظم من الرحمة. وكان حتى رحم مش بس على الناس، ده كان لما ألاقي تشوف شوية حمام يرشيهم شوية أرض أو غربان، إن جاله تعبان فألاقيته يجيب له حتة خبز ويغرب. وفي مرة واحد بدوي راح له وقال له عايز شوية عسل من العربان اللي نتكلم عنه، فهو ما كانش عنده عسل، ففي رأيك هو يعرفه عنده عسل، قال له ابونا الثان اديله شوية عسل للأدوي ده، قالوا لما تدوه، قالوا لا عشان خاطر ربنا اديله، فراح اداله وهو متغطى بسبب كلمة ابونا القديس مرقس. لسه الراجل ادى العسل، وفي نفس اليوم في ضيف مسيحي من احباء القديس مرقس جاي صفيحة كبيرة، ومش صفيحة واقعة يعني يسموها في المخطوطة مصر، مصر دي اللي يدفع كل مطرين أو ثلاثة تحويل الماء إلى خمرة في الحمد، لكن هي حوالي 20 متر يعني كلها عسل أبيض جايبه فيها جنين لأبونا مر. فراح خد المطر ده وقال للراعي اللي يدفع شوية العسل، طبعا كانت كمية بسيطة مش هتجيب عن لسه للبدو، قال له شوف أنت قدمت إيه وقال له شوف عسلك قديس، أنت أعطيت قليلا وأخذت كثيرا. فلما سمع التلميذ كلام الشيخ انتفع، أن الرب قال اعطوا تعطوا كيلا جينا فائضا مهزوزا ملبدا يعطون في أحضانكم. وفي مرة أبونا مرقس دخل قليته لقى بدوي بيسرق الحاجة اللي في قليته، كل اللي قال لا يحملها وحطها في قفة. فراح لما دخل ابونا مرقس وشاف ان القلايه فاضيه قال له تعالى انا مش شايل لك، وخد القفه وحطها على راس البدو. يقول ولا تعربط قط، تعربط يعني لا زعل ولا تنرفز ولا حاجه، بالعكس يقول كان فرحان. ومره راحت بيشكي له يقول له ابونا فلان ابونا فلان بيدخلوا قلايته وياخدوا منها حاجات في غيرها، اي حاجه بيلاقوها بياخدوها من غير اذنك، شكاهم له يعني. وطبعا القلايات ما تبقاش مقفوله، فراح ابونا مره جاوب اللي بيشكي له ده، قال له وانت كمان عرفت اي حاجه من قلايتي ارفض خدها من غير اذنك، ولا تشكي الواحد ولا تدين حد ولا تشكيهم ليه. ومره برضه واحد كلمة غريبة يقول من الرماكة، ما عرفت ليه الرماكة دي في المكتوب، أو برضه يعني ناس زي عربان يعني أو يعني حاجة نحو كده، يقول أخذ مضرة هذا الشيء برضه المضرة دي أقول إيه زي ما نقول جلوبر دلوقتي ما أعرفش أو حاجة شال بتاع وأخذ مضرة هذا الشيء. فشافوا الربان المسكوك قالوا انت تحت ابونا مرقس، يا ابونا مرقس الراجل تعال شوف الراجل الحرام اللي خد المجرة بتاعتك؟ قال لهم دي مش تحت، سيبوها سيبوا الرقبة دي مش تحت. مين قال لكم انها تحت؟ وفي مرة اخرى برضو اغار العربان على الاديرة، وكان يعني ضربة خالص يعني، ف يعني من طريق شهيد مثلا اغار الضربة عليها كذا مرة، وكانوا اوقات يفتحوا الرهبان زي 46 شهيد اتذبحوا كده ومش بس ينهدوا يعني. فالقديس مرقس لما شافهم جايين على الاديرة دول رفع نظره لفوق وقال: بالحقيقة أقول لكم يا أولادي، الشهيد ما نزلتش أنا شايفه خرج الوقت عشان يطرد الرهبان عن الأديرة. بدولت يا دوب خلص هو الكلام وسمعوا إن وقع بين العربان مفارقة، وظلوا عدة سنين بعيد عن البرية. وفي مرة هو مقيم في دير القديس أنطونيوس راحت ثمانية في دير القديس أنبابولا، فهو شاف نفسه صعدا للسماء والملائكه شايلاه. فراح حكم الرهبان اللي قاعدين معاه، قال لهم: ابونا فلان اللي مدير انبابولا اثنين حلواتي ورايح السماء. ففي واحد من اللي سمع الروايه دي شك في الكلام، قال: ابونا بيقول اي كلام. الا وبعديها قابلهم واحد من دير انبابولا وبيسالوه، قالوا له: ده ابونا فلان اتنيح في الساعة كذا ودقيقة كذا. اللي قاعدين قالوا نفس اللحظة اللي قال لنا فيها ابونا مرقس: انا شفت روحه صعدة للسماء والملائكة حملانه. وفي مرة ثانية برضه شاف نفس انسان في الجحيم وبرضه حكى لنا. بركة هذا القديس العظيم الناسك عند مرقس الروحاني الانطوني فتكن مع جميعنا. امين.
من الجبال لا تشريك لكثير خيراتي من المعاصي لك المستقبل لك تصبحون صادق والنهاري وشيخون
فالقوة نحو الله وليس الأمين عن الصحيح الصحيح الحكام الله.